بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل اليوم ونكمل بإذن الله سورة الممتحنة، وسأبدأ في إكمال بقية الآيات، ثم أعود مرة أخرى على ما في هذه السورة من دروس وعبر وتدبرات ومعاني بإذن الله لتكتمل الفائدة المرجوة. نستمع الآن إلى قراءة السورة، ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى ما وقفنا عليه في إكمالها بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
وقفنا عند قوله تعالى في هذه السورة العظيمة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم المقطع الأول كان يركز على أهمية البراءة من المشركين ما داموا على شركهم وإبداء العداوة والبغضاء لهم لأشخاصهم ولدينهم كما بينا وليس كما يقول البعض أننا نكره الكفر لكن لا نكره الكفار أننا نبغض الكفر ولا نبغض الكافرين وهذا ضلال قد بدت يقول سبحانه وتعالى كما بين في قصة إبراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فإذا العداوة والبغضاء تكون للكفر وللكافرين وسبب نزول هذه السورة كما تعلمون هو تأكيد البراءة من المشركين وكفار مكة ثم يؤكد أيضا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أي في إبراهيم ومن معه لأن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أقرب قريب وهو ابن أبوه تبرأ من أبيه ومن قومه وهم أقرباؤه فنال هذه المنزلة العالية ويؤكد الله هذا المعنى قد كانت لكم أول يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وهنا يقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لما انتهى هذا المقطع لا شك أن القرآن يتعامل مع بشر يؤملون ويرجون ويشق عليهم طول العهد والجفاء ولذلك أمر الله جل وعلا في موضوع البراءة من الكفار أن عليك توكلنا وإليك أنبنا أن الأمر يحتاج إلى توكل على الله لأنه أمر شاق أن يعادي الإنسان أقاربه أن يعادي قومه أن يعادي عشيرته أمر شاق ليس بالأمر السهل وأكثر ما نكتشف هذا الأمر نحن قد لا نحس به والحمد لله لأننا مسلمون وأهلنا مسلمون وعشيرتنا مسلمة وقومنا مسلمون فقد لا نحس بهذا لكن نجد بعض من يسلم في مكاتب الجاليات من الذين جاءوا من الشرق أو غيرها، إذا أسلموا يسألون هل يمكن أن نكتم إسلامنا عن أهلنا وعشيرتنا لما يترتب من أمور عظيمة ومضايقة وشدة، حتى إن بعضهم قد لا يتحمل ذلك. فالذي يخرج من قومه من دين قومه ليس بالأمر السهل. فلهذا جاءت هذه الآيات تعطي الأمل، تعطي الفأل. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فيتعطيهم وتقول لهم لا تيأسوا. هؤلاء الكفار الذين الآن نزلت هذه الآية بوجوب البراءة منهم تفاءلوا، أحسنوا الظن بالله، قوموا بالواجب. قد يكون من أقرب الناس إليكم بماذا؟ بإيمانهم وليس بنسبهم، فنسبهم موجود. عسى الله وعسى من الله إيجاب. هذه فائدة مهمة جدا للأحبة، إذا جاءت عسى من الله فهي إيجاب. وقد بينا هذا في سورة التحريم، أي سيحدث. في قوله أنت الآن لما تقول لشخص عسى فلا تعني الإيجاب، إنما تعني المحاولة، الترجي أو غير ذلك، لكن بالنسبة من الله إيجاب، أي سيحدث. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من ودة، كأنه قال سيجعل الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم ودة، اطمئنوا ثقوا. فهو وعد من الله، لأن عمل عسى عملها إذا جاءت من الله فهي إيجاب. ومزيد من الفائدة، لأن البعض يقول أحيانا إن عسى من الله إيجاب إلا في سورة التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا من خير منكن. وقلت لكم سابقا في سورة التحريم أنه لا استثناء هنا، بل حتى في سورة التحريم، لأن الله يقول عسى ربه إن طلقكن حدث كذا وكذا، وبما أنه لم يطلقهن فلم يحدث الموعود به، بل بقينهن أمهات المؤمنين التائبات العابدات الصائمات، وهن خيار النساء، فأبقاهن الله مع رسوله. الصفات التي قال الله فيها عسى الله، عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وذكر تلك الصفات التي تعلمون السبع، مسلمات هنات قانتات، هن انطبق عليهن على أمهات المؤمنين التي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهن الخيار، لا خيار أفضل منهن، فأبقاهن الله ولم يحدث الطلاق ولا واحدة منهن. فإذا قولهم إن عسى من الله إيجاب إلا في سورة التحريم غير صحيح، لأن علقت على شرط، إن طلقكن يحدث كذا وكذا، فلم يطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم، وانطبق عليهن وصف المؤمنات المسلمات القانتات التي وردت في سورة التحريم. إذن هذا تفاؤل. ثانيا، أنه مهما اشتدت بك الأمور فثق بوعد الله. يعني كانوا يتصورون أنه من أبعد الأمور أن يسلم كفار قريش، هم يتمنون هذا، يرجون هذا، لأنهم أهلهم وعشيرتهم، وما هي إلا سنوات معدودة. فإذا هؤلاء الكفار من لحق بفتح مكة وربما قبل فتح مكة أيضا يسلمون جميعا ويدخلون في دين الله أفواجا، فنأخذ منها مهما استعصت الأمور عليك يا أخي الكريم، تفاءل بوعد الله وأحسن الظن بالله جل وعلا. لاحظوا، وليقال والله قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. المقاييس البشرية التي نحن نتعامل بها لا تخضع لها أقدار الله، لأن أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما أنا وأنت فربما يكون الأمر بعيدا في قدرتنا البشرية الذاتية، ولكن إذا استعنا بالله وتوجهنا إليه فالله قدير، يغير الله، يقوم ما بين لحظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، فنحسن الظن. فهي أيضا تحمل معنى التفاؤل هنا. نعم، والله غفور رحيم، مع شركهم وعداوتهم وضلالهم ومحاربتهم وإخراجهم من المسجد الحرام، إذا تابوا وأسلموا فسيغفر الله له. وهذا إذا باب أمل، أن مهما عظمت الذنوب فإن الله يغفرها سبحانه وتعالى، مهما عظمت الذنوب إذا تاب الإنسان توبة صادقة مخلصة عفى الله عنه. ثم جاءت آية تقسم المشركين الموجودين الآن حتى يحين وعد الله جل وعلا بإسلامهم إلى قسمين: قسم لم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركوا في إخراجه، هؤلاء لهم حكم، وقسم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وظاهروا على إخراجه، كل منهم له حكم. ولذلك نحن نقول حتى عن كفار اليوم على نوعين: هناك كفار محاربون مجرمون يقتلون المسلمين يحاربون دين الله، وكفار مسالمون. من حكمة الله جل وعلا وعدله أن لا يساوي بين الطرفين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا النوع الذين لم يسيئوا إليكم وإن كانوا كفار ولم يؤذوكم ولم يضايقوكم بسبب دينكم، هؤلاء لا ينهاكم الله عن الإحسان إليهم وعن الإقساط إليهم. وهنا كلمة وأن تقسطوا إليهم ذكر بعض المفسرين لفتة جميلة، قال ليس المقصود هنا وأن تقسطوا إليهم هو العدل. لماذا؟ مع أن كثير من المفسرين قالوا أن تقصدوا إليهم أي أن تعدلوا معهم. الحقيقة لفتة تدبرية لأول مرة أقف عليها، ومن بركات هذا الدرس أننا نقف على معاني أحيانا لا ننتبه لها. قال الإقساط وإذا كانت بمعنى العدل فهو يجب أن يكون حتى مع المحاربين، حتى المحاربين يجب أن تعدل معهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا كان هذا مع المحاربين مع الذين أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصدوا عن المسجد الحرام وهم مشركون ومعك يأمر الله بالعدل معهم، إذا لا يحتاج هنا إنه يقول لا ينهاكم الله عنه، لأن في الأصل مع المحاربين فالعدل قامت عليه السماوات والأرض، الظلم ظلمات يوم القيامة، فما بال من يظلمون المسلمين، ما بال من يظلم من تحت يده من زوجة أو ولد أو قريب أو شريك. والله يأمر بالعدل حتى مع المشركين المحاربين. لاحظوا إذن، طيب نقول له ماذا تقصد وأن تقصد إليهم؟ قال هو من الإحسان هنا أن تبروهم وتقصد من باب التأكيد والإقساط من القسط، وهو إعطاهم من المال أو مساعدتهم، أن تقطعوا لهم شيئا من أنصبتكم، لكن لا يراد بها العدل لأن العدل لم يستثنى منه أحد. وجوب العدل ما يحتاج إلى أن يقول لا ينهاكم الله، فإن الله يأمر به، فكيف وهو يأمر به أن يقول لا ينهاكم الله؟ فاختلفت المسألة هنا، وهذا لا شك أنا أقول أنه معنى عظيم في هذا الجانب. في البر والصلة كما قال الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي، قال بالبر والصلة والمكافأة المعروف والقسط للمشركين من الأقارب وغيرهم، والتعامل معهم في البيع والشراء، لا مانع التعامل مع هؤلاء في البيع والشراء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشركين أيضا، واشترى من اليهود وتعامل معهم، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. ثم تأملوا هذا المعنى ووقفه لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الآية يعني أمرنا الله بحسن التعامل معهم والرفق معهم والإقساط لهم، فكيف إذن بالمسلم العاصي؟ فعندنا أمران: أنك عندما تتعامل مع هؤلاء برفق وبخاصة أنهم غير محاربين سيحفظون هذا الود لك ويكون سببا لإسلامهم ودعوة لإسلامهم، لأنهم يعرفون أنهم يفارقوننا في الدين، فتكون دعوتهم بأخلاقك بمعاملتك بصلتك. ويسألني البعض هل يجوز أن أتصدق على كافر؟ يسألني بعض يقول هؤلاء بعض العمال الآن وبخاصة مثلا من يعملون في التنظيف أو غيره قد يكون بعضهم غير مسلم كما تعلم، بلين بهذا الأمر، هذه بلوى بلين بها، فهل يجوز أتصدق عليه؟ نقول نعم، لكن لا تعطيه الزكاة. الزكاة لا تكون إلا للمسلم إلا المؤلفة قلوبهم، استثناهم الله جل وعلا، وهؤلاء المؤلفة قلوبهم لهم حكم آخر. لكن أن تتصدق عليه، شخص دخل البقالة فوجد عاملا دخل معه البقالة يريد يشتري بضاعة وهو كافر، فقام وأخذ من الثلاجة في وقت الصيف شرابا باردا وأهداه إليه بريال أو ريالين، لا يزيد عن ريالين، أخذ هذا وشربه. مرت الأيام، أسلم هذا الرجل. قيل له ما سبب إسلامك؟ قال هذا الرجل الذي أهدى إلي وهو لا يعرفني وليس بيني وبينه شيء ومخالف له في دينه، ومع ذلك أهدى إلي هذه الهدية وشربتها، فكانت بريال أو ريالين خير له من حمر النار. هذا يتصدق عليه. أقول هذا لأن مع كل أسف البعض يسيء المعاملة مع بعض أقاربه إذا كانوا عصاة. الهجر أيها الأخوة له باب، الهجر ليس هو الأصل، الهجر له ضوابط لا أستطيع الآن أن أفصل فيه. نعم يجوز الهجر، وهجر المسلم لا يجوز أكثر من 3 أيام، 3 أيام فقط، بعدها لا يجوز، مراعاة للنفوس البشرية، قد يكون بينك وبين إنسان شدة، مشكلة، إساءة، تهجر 3 أيام، بعدها لا يجوز. لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3 أيام. الآن هناك من يهجر ابنه وهو مسلم لكن عنده تقصير، يهجر جيرانه بسبب خلاف في دنيا، يهجر أقاربه بسبب مشكلات بينهم. فشيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول إن يجب المعاملة بالرفق واللين مع الكافر إذا لم يكن محاربا. فإذا كيف بواجب المعاملة بالرفق واللين؟ أتعلم أنك معاملتك بالرفق واللين لأخيك المسلم ولو كان عاصيا ولا يعني مجاملته ولا يعني إقراره على ما هو عليه من معصية، لكن يكون سببا لإسلامه بإذن الله. ثم تأتي الآية، يقول الله جل وعلا في بيان هذا الأمر: فإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أن تولوهم، لاحظوا أن تولوهم، وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن هذا القسم الثاني، هم الذين حاربونا ويحاربوننا ويتآمرون علينا، فهؤلاء لا يجوز أن نتولاهم. وهنا لفتة تؤكد ما قلته سابقا، ما قال أن تولوهم وأن تعدلوا معهم، لا، العدل مطلوب، فلم ينهنا عن العدل معهم، إنما نهانا عن توليهم، عن الموالاة، عن المحبة لهم، عن التقرب إليهم، عن المداهنة معهم. وفرق بين المداهنة والمدارات كما مر معنا في سورة القلم. هذه إذن مسألة مهمة جدا، فلا بد أن نضع كل شيء في نصابه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أن تولوهم، هذا الذي نهانا الله عنه. ومع كل أسف هذا والواقع الآن في كثير من بلاد المسلمين الآن في تولي مع كل أسف وموالاة بين بعض المسلمين والكفار، قد تكون على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات أو على مستوى الأشخاص، وهم محاربون لله ولرسوله. فهؤلاء، هذا هو الذي جاءت من أجل السورة تؤكد على البراءة من المشركين ومن أعداء الله. أما الذين لم يحاربونا فلهم، ومع كل هذا فلم ينهان الله عن العدل، بل إنه في كل الأدلة وأدلة سورة المائدة أوجب علينا العدل. حتى مع هؤلاء مشركون حاربوا أخرجوا من الحرام، هذا العدل قامت عليه السماوات والأرض. الآن كل منا يتأمل في واقع الأمة الآن، واقع المسلمين، واقع صاحب البيت، والله فيه ظلم في داخل البيوت بين بعض الأزواج والزوجات، قد يكون الظلم من الزوج وقد يكون من الزوجة، لكن نحن نتكلم عن الغالب. حتى بعض الزوجات تظلم زوجها، الظلم لبعض الأولاد يقرب ولدا دون آخر، يفرق بين زوجة وزوجة، وهذا خطير جدا، ونبهت إليه سورة النساء. فإذا كان العدل يجب مع المشركين الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وسدوه عن الحرام وهم أيضا مشركون قبل وبعد، يأمر بالعدل معهم وعدم الظلم. أما التولي فلا، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لماذا؟ لأن من تولى الظالم فهو ظالم، وهؤلاء ظلمة. انظروا إلى ظلمهم في بلاد المسلمين، إلى محاربة المسلمين، إلى في فلسطين، في العراق، في الشام، في اليمن. كيف يتولى هؤلاء؟ كيف يساعدون وهم ظلمة؟ يشهد السماوات والأرض تشهد بظلمهم، فمن تولاهم فهو ظالم، فأولئك هم الظالمون. أي الذين تولوهم فهو يدخل معهم في الظلم. وهذا باب عظيم جدا غفل عنه كثير من المسلمين في تعاملهم. أما النوع الأول فيختلف في هذا الجانب. ثم انتقل إلى المقطع الأخير: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو كان فيه نص عجيب، حتى بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره ما تحملوا هذا النص. في هذا النص لاحظوا أنه من جاء، لاحظوا، من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، يعني جاء للمدينة مسلما، يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ومن ذهب من المسلمين مرتدا ذهب إلى المشركين لا يردونه. في حقيقة لا شك أول ما استمع الصحابة صعب جدا هذا الله، يعني كيف عد لو كانت واحدة وواحدة، يعني كيف من يأتي مسلم هاربا من المشركين نرد عليهم ولو كان مسلما، ومن كان مسلما ثم ارتد وذهب إلى المشركين ما نطالبه. أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في معناه لما قيل له: يا رسول الله كيف يحدث هذا؟ حتى إن عمر رضي الله عنه قال: أنا أقبل الدنيا في ديننا. لما وقع مع سهيل وعلي ما استطاع، وهل الذي يكتب استعب عليه أن يكتب هذا الشرط، لكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من جاءنا منهم مسلما ورددناه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. طبعا ليس أنهم يردونه أنهم يسلمونه مباشرة، لا، هو يذهب يقول له ارجع. ومن جاء ذهب منا يقول صلى الله عليه وسلم كافرا فلا رده الله. من ذهب منا كافرا إليهم لا رده الله، ايش نبغى فيه؟ لم يذهب مسلم، المسلم ما يمكن أن يذهب. لم يذهب أحد من المسلمين للكفار أبدا، لم يرتد أحد في تلك الواقعة إطلاقا حتى جاء فتح مكة. فيما بعد حدث كابن خطل وغيره، نعم حدثت قضايا معينة معروفة. أما من جاء فقد جاء أبو جندل، وهو من الموافقات ابن سهيل بن عمرو الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاقية. فقال النبي فقال: يا رسول الله الشرط الذي وقعت معك، ابني جاءك رد علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، يعني ما قبله يدخل المدينة، وسيجعل الله كمخرجا. أزعجهم، بدأ يقطع الطريق عليهم هو أبو بصير، حتى تمنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا رددته وفئت لكم بالشر، أما كونه يقطع الطريق عليكم هذا ليس عمل، لست لحماية، أنا لست مسؤول عن حمايتكم. فلم يذهب إلى مكة، إنما تركهم وانطلق منهم. فأصبحوا كذلك أبو بصير رضي الله تعالى عنه يقطعون الطريق على كفار قريش ويأخذون الغنائم منهم، فتورط المشركون فيهم. لكن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات، جاءت أم كلثوم بنت أبي معير، فلما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، جاء أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: الشرط، يعني ردها علينا، جاءت مهاجرة. فنزل قوله تعالى: لا تردها، لأن المرأة ضعيفة وقد تفتن في دينها بخلاف الرجل. فالذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أصبحوا وبالا على كفار قريش. بينما هذه الحكمة العظيمة التي لا ندركها، فالله حكيم عليم سبحانه وتعالى. أما المرأة لو أرجعت لفتنوها في دينها. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم وقال إننا وقعنا معكم، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرجال لا في النساء، ما خالف الشرط النبي صلى الله عليه وسلم، قال الاتفاق الذي بيننا في الرجال، أما النساء لا ترجع، فلم يرجعها النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل تشريع ليست أنا، لأن الدرس هذا ليس درس أحكام. إذا جاءت امرأة تركت زوجها من الكفار ماذا يحدث؟ يحدث باختصار، لاحظ العجب سبحان الله، هذه المرأة التي جاءت مسلمة ودخلت على المسلمين من قوم كفار يعطى زوجها من المهر، يعطى مهره، أي عدل كهذا العدل؟ ما قيل هم كفار وظلمه لا يعطون شيئا؟ نعم يعطون من المهر كما بين الله جل وعلا. وآتوهم ما أنفقوا، يقول سبحانه وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا يدخلن في الشرط الذي مع سعيد بن عون، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا. والله أيها الأخوة أن نقف مع عدل الشريعة وهذا الدين عظيم، لكن مع كل أسف هذا الظلم الذي خيم على الأمة هو من أسباب هزائمها، الظلم الخاص والعام من أسباب النكبات والمصائب التي تعاني منها الأمة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي والأسري والبلدي وغيره، في ظلم إلى هذا الحد. امرأة جاءت هاربة من كفار لا ترجع إليه، لأن قضية الدين هنا، كيف ترجع أن تعيش مع كافر وتفتن في دين؟ لكن المهر يعطى إياه، يقال لزوجها هذا مهرك، هذا تمام العدل وكمال هذه الشريعة في ذلك، لكنها لا ترجع فيه. طيب أما الكافرة التي ذهبت فيقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والكوافر جمع كافرة، جمع تكثير. قال بعض المفسرين في البلاغة أنه ما قال ولا تمسك بعصم الكافرات، جمع التكثير، قالوا هنا أنها أي لا شأن لها، لا تستحق الإمساك، لا تمسك بعصمتها، ومع ذلك يعطى زوجها حقه. طبعا الأصل أن يأتي نصيبه أو مهره، يأتي مهره من الكفار، لكن الكفار ما عندهم استعداد يسلمه، فيعطيه، أمره الله أن يعطيه من الغنائم، وإن عاقبتم نعم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فما دام ذهبت أزواجهم من الكفار أعطوهم مثل ما أنفقوا، عوضوهم من بيت مال المسلمين. مرة أخرى يطل علينا العدل بجميع جوانبه في هذه الآيات، والله أعلم. الأمر بامتحانهم، هذه وقفة مهمة جدا أيها الأحبة. الامتحان، وردت أقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهن، كما عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم هاربة أو مهاجرة من كفارها يحلفها بأنها ما خرجت بغضا لزوجها ولا رغبة في الانتقال من أرض إلى أرض ولا التماسا لدنيا، وإنما خرجت حبا لله ولرسوله. هذا الامتحان، فإذا حلفت أخذ بظاهرها، وهذا معنى عظيم، لأن المرأة قد تهرب هروب من ضغط في أسرتها، من ضغط زوجها، هذا ليس هو المراد. فإذا حلفت يقول خذوا بظاهرهم، الله أعلم بإيمانهم. هذه وقفة أيها الأخوة، نحن مطالبون بأخذ الناس في ظواهرهم، أما بواطنهم فدعوها إلى الله، نكل سرائرهم إلى الله، الله أعلم بإيمانهم، قد تكون تضمر شيئا آخر، لا دخلنا في هذا الأمر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فهلا شققت عن قلبه. بعض الناس الآن يتكلم عن قلب فلان وفلان، لا يجوز. طيب تقول عندك بينة، عندك دليل؟ لا ما عندي دليل، ما بعد حديث أسامة شيء. هلا شققت عن قلبه؟ لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لنا الظاهر. فإذا أردنا أن نحكم على الناس تحكم بظواهرهم. طيب في قلبي كذا، وما الذي أدراك عن قلبه؟ ما الذي أعلمك عن قلبه؟ ما هو الدليل؟ إلا إذا ظهر منه هو. الله أعلم بإيمانهم، وهذا معنى عظيم في هذا الجانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقم عما في قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم، أي حتى أرى قلوبهم، نعم، وإنما نقبل من الناس ظاهرهم. وكذلك عمر رضي الله عنه خطب وقال
إن الناس كانوا يؤاخذون بالوحي، يعني ينزل الوحي ويكشف الحقائق كما كشف حقيقة المنافقين، وهي قضية إضمار، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بظواهرهم وهم منافقون، لكن الله كشف عن حقيقتهم والله يشهد أنهم لكاذبون. لكن لما يقول عمر رضي الله عنه انقطع الوحي، قال كان الناس يؤاخذون بالوحي، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انقطع الوحي، إنما نؤاخذ الناس بظواهرهم ولا يؤاخذون بما ظهر بما في قلوبهم، لا نؤاخذهم بسرائرهم ونكل سرائرهم إلى الله. الآن بعض الناس يحاسب على نيته، طيب ما ترك عن نيته إلا لا أنت نويت تفعل كذا، أنت نويت، طيب أعطني دليل أني نويت. فهذه الآية ترسم لنا منهجا في التعامل مع الظاهر وندعو القلوب إلى الله جل وعلا. ثم جاء الخطاب الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. هذه بيعة النساء تسمى بيعة النساء، والآية كما سمعتم نعم: لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن نتيجة، واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أولا تأملوا هذا الخطاب للنبي، يا أيها النبي لرفع مقامه وتشريفه وتشريف من يأتيه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا هذه الأعمال هي أساس العقيدة، هي قضايا أساس العقيدة، هذه أصول ومشتفشية في المجتمع. فائدة للأحبة للدعاة للآمر المعروف والناهي عن المنكر: القرآن دائما يعالج الأحداث، فنص على هذه الأشياء التي أمامنا مع أن في أمور أخرى لم ينص عليها، فهو يتكلم عن العوامل القوية والمؤثرة فكانت متفشية في مجتمع الجاهلي، هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى والسرقة والزنا وقتل الأولاد من الرجال والنساء، نعم إلى غير ذلك كما ذكر سبحانه وتعالى: ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قالوا ما بين أيديهن هو حملها في بطنها وأرجلهن هو ولادة الزنا، لكنه تأكيد على هذا المعنى لأنه كان منتشرا في المجتمع الجاهلي في ذلك الوقت. ولا يعصينك في معروف الختام، أي إذا دخلنا للإسلام اختلفت الصورة عما كنا في الجاهلية، لا يعصينك في معروف، فهي أصول عقدية مهمة جدا. طيب سيسأل سائل يقول: ولا يعصينك في معروف، هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغير المعروف؟ أعيد السؤال لأنه مهم، قال: ولا يعصينك في معروف، هل يتصور أصلا أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير المعروف؟ لا يمكن. طيب إذن لماذا ما قال ولا يعصينك؟ قالوا ذكر هذا لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه شيء واجب وقد يكون من باب الشفاعة، فإذا كان من باب الشفاعة فلا يكون واجبا. لما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة قالت له أن تبقى مع زوجها بعد أن اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة، هل هو أمر أصلاً؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: أعتذر. فلا يقال إنها ردت أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمرها بشيء طيب وخير، لكنه ليس أمرا لازما. أما إذا كان الأمر يراد به في التشريع في الأمر والنهي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فتجب الطاعة المطلقة، هذه في هذا الجانب. ثم أيضا ذكر بعض العلماء أن وإن كان خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابيات مع النبي، هي تشريع للأمة أي للقادة لمن سيأتي بعد، قد يأمرون بغير معروف. مر في التاريخ خلفاء وأمراء وزعماء يأمرون لكن بغير معروف فلا تجب طاعتهم، إذا ما كان الأمر معروف فلا تجب الطاعة. قالوا: فهذه أيضا المراد بها التشريع وليس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل لن يأمر إلا بمعروف على القول قول بعض العلماء، لكنه تشريع للأمة. انظروا واقع الأمة، اقرأوا التاريخ، هل كل ما كان يأمر به الزعماء والخلفاء وغير كله معروف؟ لا، هناك يأمرون بمخالفة أمر الله ورسوله فلا يطاعون. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة النساء في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أكملوا. لاحظ ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، هذا تدبر عجيب. يا أيها الذين أمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، مع أن طاعة ولاة الأمر واجبة. قالوا طاعة الله مطلقة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، يجب أن تطيع. طاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، فلم يقلوا أطيعوا ولاة الأمر، قال وأولي الأمر منكم، أي أطيعوا أولي الأمر إذا كان فيما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يكرر الفعل أطيعوا، فعل الأمر، اكتفى بما سبق أن طاعتهم مرتبطة ومقرونة بطاعة الله ورسوله. فإذا أمروا بغير طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم، وهي أكد الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني يأمر الأب ابنه بمعصية لا طاعة له وهو ولي أمر، تأمر الأم ابنها وهي ولية أمر راعية في بيتها ابنتها أو ابنها بمعصية لا طاعة لها، رئيس الشركة، رئيس الدائرة، الوزير، الأمير في غير طاعة الله لا طاعة له. هذه معاني عظيمة جدا وتدبرات. فقال بعض العلماء مجيء هنا ولا يعصينك بمعروف تشريع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر إلا بمعروف، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. ثم قال واستغفر لهن الله، سبحان الله عجيبة، لأن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهن أي عن الذنوب السابقة. قالوا حتى تدخل المرأة التي بايعت على الإسلام نظيفة تامة ما عندها أي ذنب، فالإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها كما معنا، والحج يجب ما قبله. فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لها تطهير كامل، فهي تدخل صفحة بيضاء في هذه الليلة. أي انتبهي يا أختي التي دخلت في الإسلام، قد تاب الله عليك وكفر ذنوبك واستغفرك النبي صلى الله عليه وسلم، حذاري أن تدنسيه أنت مرة أخرى بالمعاصي والذنوب. فهي صفحة نقية بدأت عهدها في الإسلام، والله غفور رحيم. إغراء، لأن البعض يقول لا دمت عاصي ييأس من روح الله، قد تكون ذنوب كثيرة، وتأتينا والله أسئلة كثيرة حتى في الجوال، أنا فعلت، حتى بعضهم يقول ما من ذنب إلا فعلته، هل يغفر لي؟ نعم يغفر لك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لاحظ كيف خاطبهم يا عبادي، ما قال يا مسرفين، يا عصاة، يا مجرمين، قل يا عبادي، يناديهم هذا النداء لهم. الذين أسرفوا، أسرفوا على أنفسهم ما له حد، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك. أما آية النساء فهو لو مات على شركه فإن الله لا يغفره، أما في حياته فكانوا مشركين وأسلموا كما عندنا هنا. فإذا هذا معنى. وأخيرا آخر آية، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذه الآية يقول العلماء عودة الأخير على الأول، بدأ السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا أول السورة، وآخرها يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، نفس المعنى، أي كأنها محصورة في موضوع، أعادهم لأصل الموضوع. هذه الآية قالوا غضب الله عليهم المراد بها اليهود، أي أن هذه الآيات ليست خاصة بكفار قريش، بل حتى اليهود لأنهم يعيشون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نقول في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال العلماء المغضوب عليهم هم اليهود، وإن كان كذلك النصارى يدخلون فيها، لكن هم الذين أصبح عليهم هذا الرمز، والضالين على النصارى، وإن كان أيضا اليهود من الضالين، حتى نبين هذا المعنى، لكن الأعم الأغلب. فيقولون لا تتولوا، تبيعون مع اليهود، تشترون ما داموا مسالمين معكم في المدينة فلا حرج. فكانوا يشترون منهم النخل، كانوا يتبايعون معهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي لأنه اشترى طعاما لأهله. نعم، إذن لكن التولي، إذن يمكن أن نسمي هذه السورة من أولها إلى آخرها سورة التولي والموالاة، من أولها إلى آخرها تبين متى يكون ومتى يجوز وما لا يجوز، والله أعلم. بعد ذلك هنا معنى قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال العلماء لها معنى يعني. إما أن قد يئس من الآخرة أي يئس الكفار من الأموات من عودتهم أن يعودوا مرة أخرى لأنهم كانوا ينكرون البعث والنشور، أو أنه قد يئس الكفار من كل خير، فإما أن الكفار الأحياء يئسوا من أن يعود إليهم أهلهم، هذا واضح. نعم، فإذا قالوا هذا من المعاني أنهم أن كفار قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبر أنهم لم يعودوا إليهم، أو من هنا لأنها من هنا قد تكون من تبعيضية أو صلة. نعم، كما يئس الكفار من أصحاب القبور من كل خير، لأنهم لما دخلوا القبر ورأوا والأمر والأمر عظيم وهم مشركون يئسوا من كل خير، وكلاهما المعنيان صحيحان في هذا الأمر. بعد ذلك الآن قبل الأذان وبعد الأذان أعود مرة أخرى نأخذ هذه الدروس لهذه السورة. حقيقة هذه السورة سبحان الله وغيرها من سورة مليئة فعلا بالكنوز، مليئة بالدروس، إضافة إلى ما ذكرته من خلال الدرس الماضي وهذا الدرس، سأعود مرة أخرى لبيان هذا الأمر من أولها. أول ما نرجع للسورة ونبهت إليه لكن لا مانع من التكرار للتأكيد، السورة تعالج ماذا؟ تعالج قضية خطيرة كبيرة، مؤمن صحابي أخبر الكفار بسر عظيم من الأسرار، فيخاطب الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا. سبحان الله، يعني هل الواحد منا إذا ولله المثل الأعلى لو أخطأ ابنه خطأ كبير جدا يناديه يقول يا بني يا حبيبي يا قرة عيني، هل يمكن يخاطبه كذا؟ والله كم ألفاظ ربما تسبق العقوبة. نعم، هل يمكن ينادي زوجته بهذا الأسلوب وقد عملت يمكن عمل خطأ كبير في البيت أو مع الأولاد؟ نعم، بالخطاب لطيف وليتلطف، الله أعلم من يفعل ذلك. والله جل وعلا يخاطب من عمل هذا العمل العظيم الذي فيه تهديد وعيد يا أيها الذين آمنوا. اثنين، لم يصرح باسمه ولا قال يا أيها المؤمن حتى يقول الناس من هو يا أيها الذين آمنوا. نعم، تعميم ستر عليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عالمه وجاء به وعرفه الصحابة لكن فيه لطافة. ومرارا أقول لا نسمي القرآن، لا يسمي الكفار ولا المنافقين ولا غيره، هذا معنى آخر. ورد أن حاطب لم وصاحب القضية رضي الله عنه حاطب بن بلتعة هو الذي أراد أن يخاطب قريش كما أخذنا في الدرس الماضي، لما سمع يا أيها الذين آمنوا غشي عليه من الفرح بخطاب الله، كان يخشى أن يخاطب بأشد من ذلك لأن هذا الفعل كفر كما أخذنا، لكن هو لم يكفر. وما يدرك يا عمر أن الله قد اطلع على بدر وقال اعملوا ما شئتم، فقد غشي عليه من الفرح لما علم أن الكتاب المذكور ما أخرجه من الإيمان لسلامة عقيدته. أيضا القرآن لما عالج هذه القضية عالجها بأسلوب جميل في إقناع. اسمحوا لي أقول هذا الكلام لأن عندنا خلل في أسلوب تربيتنا. القرآن يربي الصحابة، يربيهم بالأحداث. القرآن أعظم كتاب تربية وهداية وإصلاح. قد تقول أين الدليل هنا؟ في قضية كبيرة يحاور ويأخذ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، انظروا الإقناع، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسل إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم في سبيلي، ويبدأ يعطي تعليلات مقنعة ما أعطى الأمر وانتهى. أنا أسأل حقيقة دائما، هل نحن نحاور أبناءنا في أمر أيسر من ذلك؟ هل أنت إذا أردت أو استعصى عليك ابنك أو أمرته تقنعه؟ افعل، لا تسأل، لا تناقش، تريد أن تربيه على فقد عقله، وهذا خطير جدا. فالقرآن لا يربي على احترام العقل والإقناع والإسلوب. نعم قد يكبت الإنسان لحظة في حياته وهو شاب ثم يتمرد إذا كبر. طيب هل الإنسان إذا تعامل مع بارك الله فيك أكرمك الله إذا تعامل مع زوجته وأهله تعامل بالإقناع في جلسة إقناع سبحان الله. أذكر قبل 32 سنة كنت في منطقة من مناطق المملكة ذهبت من أجل إلقاء محاضرة فكنت في بيت أحد زملائي في الدراسة في الجامعة فقال عندي رحلة أنا وأولادي وهو عنده زوجتان فدعا الأولاد كلهم والبنيات الصغار من 5 سنوات فأجلسهم أمامي وقال نحن نريد أن نفعل كذا وكذا من منكم موافق ومن منكم معارض حتى أبو 3 سنوات موجود فبدأ الأولاد كلهم على قدر اللي يقول لا يا بابا نبغى كذا حتى انتهوا اتفقوا وأنا جالس ثم فإذا هو عنده دفتر في أسماء الأبناء قال يلا كل واحد منكم يوقع أنه وافق على هذا الأمر فتعجبت منه أول مرة أشاهد هذه الحالة قال أريد ربيهم من الصغر على اجتماع الكلمة وهم من زوجتين أيضا وعلى التشاور في أي أمر وعلى فأعجبت بطريقته وأسلوبه. الآن هناك من لا يناقش ابن عمره 20 سنة يقول لابن عمره 40 سنة أنا سمعت يقول يا وليدي طيب عمره 40 سنة يا وليدك وهو جدها الحين ما أنا شعرف أنه من أحيان باب التلطف لكن إفقاد والله سبحانه وتعالى هنا يأتي بالأسلوب النقاش والإقناع وهو الآمر الذي أمره مطلق سبحانه وتعالى وطاعته مطلقة سبحانه وتعالى. أيضا من تلك الدروس قضية العقيدة هي الأساس قضية العقيدة قضية التوحيد هي الأساس ما بعدها يتفرع عنها. هذه البلاد بلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين ما جمعت إلا على التوحيد فأي نقص في التوحيد الذي جمعت عليه سيكون خللا. اجتماع الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله كان على قضية التوحيد ليست على قضية ما كان في بترول ولا مال ولا غيره فعقد هذا الاتفاق العظيم اللي كان له الأثر ثم جاء من جدد هذا الاتفاق إلى عهد الدولة السعودية الثالث. فأي نقص في التوحيد وثلمة في التوحيد هو نقص في اتحاد البلاد. ما يمكن نجمع الناس على تراب ما نجمعهم على نسب على وطن لا يمكن. هذه البلاد كان فيها يمكن قرابة 30 دولة قائمة من الجنوب والشمال والشرق والغرب فكونها تجتمع على واحدة رايتها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. القضية ليست مظهر فقط القضية حقيقة. فلذلك الذي يريد يجمع الناس يجمعهم على التوحيد. كثير من الجماعات الإسلامية مع كل أسف لا تجمع الناس على التوحيد تجمعهم على فكر معين وإن كان إسلامي لكن لما تأتي للتوحيد يقول لا هذه قضية حساسة ونخشى أن تفرق الناس فدعوا كل أحد في بلده أهم شيء يكونوا اتباع جماعتنا يقول أن يكونوا من جماعتنا الصوفي والمبتدع والخرافي والذي عقيدته أشعري والذي عقيدته معتزلي وعلى أهل السنة ما في إشكال. أي جماعة هذا وأي خلل هذا. في بعض الجماعات تسمح لك تتحدث بما شئت جماعات إسلامية معروف لكن إياك أن تتحدث بالتوحيد يدعونك تخرج معهم ثم تقول تسمحون لألقي كلمة في التوحيد لا ليش قال تفرق الناس. سبحان الله العقيدة تجمع لا تفرق فهذا خلل. فكانت القضية في هذه السورة هي تركيز على قضية العقيدة قضية التوحيد قضية الولاء والبراء التي هي الأساس في هذا أجل. خطورة المواد هي الأخوة وهي عمل قلبي خطورة موادة الكفار فرق بين التعامل كما قلنا وبين الموادة. فهناك الآن مع كل أسف من ما يقول ما يصف الكفار بالكفار لا يقول الآخر الآخر موجود الآن في كتاباتنا في صحفنا حتى بعض الإسلاميين وقع في هذا الخطأ. الله سماهم كفار سماهم مشركين سماهم منافقين على حسب يهود نصارى. الآخر التعامل مع الآخر كيف نتعامل من هو الآخر ما يصرح يقول حتى ما نؤثر فيهم. سبحان الله أي دعوة هذا كيف حتى نتعايش مع الآخر. لا يمكن أن نتعايش مع الآخر لا يختلط الزيت مع الماء لا يختلط حتى ولو كان في مكان واحد، يمكن أن نجتمع في مكان واحد لكن لا يختلط. فممكن أن يعيش الإنسان بين في بلد الكفار كما يعيش بعض إخواننا في الغرب أو الشرق لكن لا يمتزج معهم. لاحظوا، ممكن أن يعيش معهم في بلدهم، ممكن أن تصب في هذا الكأس زيت وماء لكن لا يمكن أن يمتزجه مهما حاولت. فكذلك الإيمان والكفر لا يمتزجان. هذه إذن البراءة والفاصل. وإن عاش الإنسان لسبب من الأسباب مع أنه لا يجوز أن يعيش المسلم بين الكفار بين ظهراني الكفار، بل أن أقول لهم أنا بريء ممن يعيش بين ظهراني الكفار، لا ترائي نار نارها إلا لسبب، يذهب للدعوة، يذهب لسبب معتبر، فر بدينه من بعد من يسمى بعض بلاد المسلمين مع كل أسف، ويجد أن هذه تلك البلاد بعض بلاد الكفار أرحم له من غيرها. فبهذا إذن لماذا لا نسمي الأمور من سميات كما سماها الله جل وعلا؟ أقول أؤكد على أهمية المعنى أنه عبر عن الكفار بالعدو، فما بال أولئك الذين يستعملون كلمة الآخر تمييعا لقضايا الولاء والبراء. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. لاحظ، قلت هذا في الدرس الماضي، ما قال أخرجوا، هم أخرجوهم أخرجوهم وانتهى، لا، استخدم المضارع ولم يستخدم الماضي، لأن المضارع فعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، أي أن هؤلاء المشركين أخرجوكم وسيخرجونكم لو كنتم عندهم، وهؤلاء في المستقبل أيضا يفعلون نفس الفعل. هذا الذي يحدث بعد 1400 سنة فعلا، هؤلاء الأعداء الذين أضمروا العداوة وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأحفادهم وأتباعهم لا زالوا يضايقون المؤمنين ويخرجونهم من ديارهم بسبب إيمانهم. فأيضا الآية فيها الثناء على ثبات المؤمنين، لأن الذي هاجر من مكة إلى المدينة وترك أهله وولده، وقبل ذلك هاجروا إلى الحبشة، هذا دليل على ثباتهم. اليوم أيها الأخوة نحن في زمن المحن والفتن، نحتاج إلى ترسيخ هذا المعنى بالثبات، ونقتدي بأولئك السابقين الذين ثبتوا على دينهم، ليس فقط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من صحابته، بل حتى من أتباع الأنبياء السابقين. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، كما في تعلمون بيّن الله جل وعلا لما طالبوا أن يشرع القتال في سورة البقرة. فالثبات الثبات أيها الأحبة في هذا الزمن الذي ترون التسلط أعداء الله جل وعلا على الأمة. تسرون إليهم بالمودة، طيب تسرون إليهم بالمودة، والله أعلم بما أخفيتم وما أعلنت. ما دام أن الله يعلم، ما قيمة الإسرار؟ ما قيمة الإسرار؟ بعض الناس يقول هذا سر، حتى ما دام أن الله يعلم، لا يكون إلا أهون الناظرين إليك، لا يكون الله سبحانه وتعالى أهون العالمين بما، فهو المطلع على ما عندك. ولذلك يعلم، لاحظوا، يعلم السر وأخفى، طيب يعلم الجهر واضحة، طيب في سورة طه يعلم السر وأخفى، طيب السر معروف، طيب ما هو الأخفى؟ ثلاث مراحل، في جهر مثل كلامي الآن، جهر الجهر كما بيّن الله سبحانه وتعالى، هذا يعلم الله سبحانه وتعالى. طيب السر هو أن يتسارى اثنين أو أكثر، هذا سر، وهذا الذي كان يفعلون هؤلاء، أراد أن يسر للكفار. طيب ما هو الأخفى يا أحبتي؟ ننتبه لأنفسنا، يعلم الله السر وأخفى، وهو عمل القلب الذي لا يعلم أحد. الآن لا يخلو واحد منا في قلبي شيء لا يعلمه أحد، والأصل إن شاء الله أن يكون الخير، وهذه من الخبيئة التي تكون عند الإنسان، ودرجة عظيمة جدا، أسأل الله يجعلني من أولئك وإياكم. نعم، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر ما كان بين اثنين فأكثر، وأخفى الذي لا يعلم أحد. يرحب بإنسان والله يعلم ماذا يطوي قلبه عليه، هذا أخفى فالله يعلمه. إذن ما قيمة الإصرار في شيء وهذه نهايته والله وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم كما قال سبحانه وتعالى. أيضا ثم يقول وينهى سبحانه وتعالى في السورة ويبسط إليكم أيديهم وأرسلتهم بالسوء. كم أتألم والله أتألم يا أخوان مما يسمى بحوار الأديان. في فرق بين الدعوة ودعوة الكفار وهذا مطلوب، أما حوار الأديان يراد به التقارب بين الأديان، وكيف نتقارب مع الوثنيين، كيف نتقارب من يقول عيسى ابن الله، كيف نتقارب من يقول عزير ابن الله، كيف نقول من يعبد الأصنام، كيف من يعبد البقر يعبد بوذا، كيف نتقارب معه في فرق المسألة الآن قائم على سوق ما يسمى بتقارب الأديان وحوار الأديان. إن كان حوار الأديان من أجل دعوتهم واستدع بالحق ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قل يا أهل الكتاب تعالوا، لماذا تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أهلا بهذا. أما حوار الأديان الجمع والاعتراف بأديانهم فهذا الحقيقة لا ينبغي. في يوم من الأيام كنت في مؤتمر فقام أحد علماء المسلمين ومعروف بعلمه وقال يجب أن نحترم الأديان. نحترم الأديان؟ المؤتمر عالمي. ففوجئت بأنهم يقولون لفلان تعليق، أنا ما طلبت تعليق الحقيقة، قلت أما قد طلبت قال لك دقيقتين ونص ما أمس. نزل الشيخ وجلس في المكان، قلت له يا شيخ كيف نحترم من يعبد الصنم، كيف نحترم من يقول عزير بن الله؟ لا احترام لهم ولا قدسية. نحترم الأنبياء نعم، أما الأديان الموجودة الآن فنحن لا ندخل معهم في معارك غير متكافئة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوان بغيره. ففرق الاحترام عمل قلبي، الاحترام هو تعظيم لهذه الأشياء، فلا والله لا نحترمهم إلا من هو على الإسلام. أما عدم الدخول معهم أو السب أصنامهم وآلهاتهم فهذا الله سبحانه وتعالى قد شرعه في سورة الأنعام، ولا تسبوا الذين منه، فقال جزاك الله خيرا كان أوابا للحق. يبدو أنها غلطت أو سبقت لسان لم ينتبه لمعناها، في تمييع لبعض قضايا العقيدة مع كل أسف من دون أن ينتبه البعض لهذا الأمر. أيضا حتى أواصل في هذه المعاني يقول ودوا لو تكفرون، هذا الأمر واضح كما علقت قبل باين. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، التربية بالقدوة من أعظم التربية يا أبنائي، التربية بالقدوة تربية بالقدوة الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدى، التربية بالقدوة التربية بأن يكون الصالحين اقتداء. لما تأتي وتقول الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الأربعة السلف مشايخنا الشيخ ابن باز الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن جبرين اقتدوا بسنة من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هذا قدوة. أيضا بآبائه وأجداده، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتماها على أبويك من قبل، ربطه بآبائه. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فالقدوة من أهم مؤثرات التربية، ولكن يجب أن تكون قدوة حسنة كما في هذه الآية لقد كانت لكم أسوة حسنة، لأن هناك قدوة سيئة هناك قدوات سيئة. فمن أهم وسائل التربية أن تربط ابنك أو تلميذك بقدوة صالحة. ويقول وسمعت بعض المشايخ يقول والله عندما درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبعض علمائنا كالشيخ ابن باز رحمه الله تأثرت كثيرا. مثال يقول لما يأتي أي موقف الآن أقول تصور هذا الموقف لو حدث للشيخ ابن باز، هو غير معصوم لكن توفي وسجل تاريخه قطعا، يقول كذا وكذا، يقول مباشرة كالعفو مثلا، يقول أحيانا أظلم ظلم كبير، فقلت طيب لو وقع الظلم على الشيخ ابن باز، طبعا هو وقع الظلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعفى، لكن على أبي بكر وعفى، لكن كمثال معاصر لأن القريب يكون أكثر في التهم، قطعا عفى، يقول فأعفو. عفة اللسان حسب ما أعلم لا أظن يستطيع أحد، والشيخ دروسه مسجلة وكتبه موجودة لا تجد فيه كلمة وحاشاه نابية، طول عمره 90 سنة، قدوة حسنة، محافظة على وقته، عبادته، وهل المجرة؟ فكيف بعد إذا ربطناه بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ربطناه قبل ذلك بالأنبياء والرسل؟ نعم، هذه القدوة الحسنة التي يأمر الله جل وعلا باتباعها وهي مؤثرة جدا. أيضا فتبرؤ إبراهيم من أبيه وقومه من باب أولى أن نتبرأ من الأبعدين إذا كانوا كفارا، وأنهم لن ينفعونا يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا. لاحظوا، إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه لما ظهر له عداوته. كيف كان؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، جعل الله لإبراهيم في ذريته النبوة والكتاب. لم يأتي من بعد إبراهيم نبي ولم ينزل الكتاب إلا في ذرية على ذرية إبراهيم أبدا. انظر التعويض، هذا تعويض. لا تخف، إذا تركت شيء اطمئن، تعامل مع الله سيعوضك الله جل وعلا، وهذا ثابت ولا يحتاج إثبات، فهو قضاء الله. فهذا نموذج من هذا الجانب. أيضا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، أن يكون التوكل على الله جل وعلا، عليك قدم عليك أن لا نتوكل إلا عليك ولا ننيب إلا إليك، لن يضركم إلا هذا. اليوم هذا الهجوم على الأمة، تداعي الأمم، هذا الظلم، هذا اطمئنوا اطمئنوا أبشروا. المهم أن نأخذ بالأسباب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، هنا لن يضركم إلا هذا كما قال الله جل وعلا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كل هذا يعطينا الأمل بإذن الله جل وعلا. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام مع ذلك تأمل ماذا يقول. يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يطلب المغفرة، ماذا نقول نحن؟ إبراهيم عليه السلام يطلب المغفرة، بعض الناس تقول لها الله يهديك، قال الله يهديك أنت، إن شاء الله الله يهديك، ما يهديك أنت. نعم صحيح، لو تشوف على خطأ ثم تقول الله يهديك، قال الله يهديك أنت، طبعا المشكلة السياق يدل أن أنت اللي بحاجة الهداية، أنا ما أنا بحاجة الهداية. يا أخي الكريم إبراهيم عليه السلام يقول ربنا أنا جعلنا فتنة واغفر لنا، وهو خليل الرحمن الذي يقول الله عنه إذ جاء ربه بقلب سليم. أين نحن من هذه المعاني العظيمة جدا الإيمانية التي تنقلنا إلى هذه الصفة المباركة من الأجيال السابقة؟ أيضا في هذه الآيات فيها دعوات عظيمة جدا، وربط لهذه الأمة بما قبلها، وربط لآخر الأمة فيها أيضا. ثم بعد ذلك نأتي من تلك الوقفات أن الهداية بيد الله، لا تيأسوا، لا تتألى على الله، لا تقول لا يغفر الله لفلان أبدا، فالهداية بيد الله جل وعلا، لا تيأس. قد تجد ناس من أعداء الله ويصبح من أكبر أولياء الله. ولذلك ذكر العلماء أنه يجوز الدعاء للكافر بالهداية، بل يشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بإسلام عمر، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فأنت اجعل قلبك طيبا خيرا مفتوحا، ادعو الله جل وعلا بهذا الأمر وستجد الخير العظيم بإذن الله. أيضا نجد من تلك المعاني المهمة جدا، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون كما بينت قبل قليل، فهذا ظلم عام. أيضا يقول سبحانه وتعالى في قصة المهاجرات فامتحنهن، وهو التثبت أيها الأخوة، عدم التعجل في الوقت الذي لا نتحدث عن القلوب. إذا جاءتنا قضية علينا أن نتثبت منها ومن آثارها. فإن علمتهن مؤمنات، أي في ظاهر الحال، فجاء بقية الآيات في ذلك. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، الحكم لله. هناك عقول ظلت أيها الأخوة، من يسمون في المعتزلة سابقا، الآن من يسمون بالتنويريين، وهم ليسوا من أهل التنوير، هم أهل الظلام. يجب أن نستسلم لأمر الله جل وعلا. اسمحوا لي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هذه الأيام مثارة قضية، صوروا شخص من الأشخاص ويحمل درجة عالية، يقول كيف نصدق في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء، كيف نصدق؟ طيب يقول صلى بالأنبياء، طبعا هذا ثابت، كيف صلى بالأنبياء ثم يجدهم في السماء؟ هو صلى بهم قبل شوي، كذا كذا يتكلم. انظروا ضلال العقول أيها الأخوة، انظروا الانحراف كيف يطرح. ففيه الآن انحراف، وفيه ناس متخصصون بترويج لمنكرات، ولا أريد أزيد، احذروا منهم. إذا جاء الأمر من عند الله جل وعلا فهو حق، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذا جاءك الأمر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معكم. نعم، أن نصدق. سمي الصديق صديقا لأنه كل ما جاء من الله أو رسوله قال صدق، فسمي الصديق صديقا. أيضا البيعة لها مقوماتها. وفيه أخيرا، وهذه آخر نقطة نعيش فيها، بالنسبة لليهود والتعامل معهم وقد غضب الله عليهم، أننا يجب أن نتعامل، نعم يمكن أن نتعامل مع الكفار غير المحاربين بالحسنى، لكننا لا نودهم، لا نمتزج معهم، إنما نبين هذه الحقيقة، وبهذا يتحقق هذا الدين. هذه السورة باختصار هي سورة الممتحنة أو الممتحنة، وهي سورة عظيمة جداً.